قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبه. ما زال الكلام في الجهة الثالثة التي تتحدث عن أخذ خصوصية الإلزام في الطلب الذي وضع له لفظ الأمر. هل أن لفظ الأمر موضوع لخصوص الطلب الإلزامي أم أنه موضوع للأعم من الإلزام وغير الإلزام؟ هل أن مادة الأمر موضوع لخصوص الطلب الوجوبي أو للأعم؟ طلب الأعم من الوجوب والندب. المصنف التزم بالأول واستدل بدليل وذكر ثلاثة مؤيدات. الكلام يقع في الدليل الثاني. الدليل الثاني هو قول المصنف وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته. هذا الدليل المقصود به هو أن مؤاخذة العبد وتوبيخ العبد على مجرد مخالفة الأمر الصادر من المولى بلفظ الأمر، مخالفة الطلب الصادر بلفظ الأمر، مجرد التوبيخ، هذا دليل على أن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي. مجرد التوبيخ والملامة من العقلاء هذا دليل على الوضع لخصوص الوجوب، لأن التوبيخ إنما يناسب الوجوب والإلزام. التوبيخ على المخالفة وعلى الترك هذا إنما يناسب الإلزام، وعليكم السلام ورحمة الله، ويناسب الوجوب. ليش؟ لأن التوبيخ لا يناسب الطلب الندبي، لأن الندب يجوز تركه أساسا يجوز ترك الطلب الندبي، المندوب يجوز تركه من أصل، ولا معنى للتوبيخ على تركه. التوبيخ والملامة والذم على الترك هذا مؤشر واضح على الوجوب وعلى الإلزام، وأن مادة الأمر موضوع على خصوص الإلزام. وإلا لو كانت المادة موضوعة للأعم ومستعملة مثلا في الندب لما كان التوبيخ مناسبا ولما كان الذم مناسبا، كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. الآية الكريمة استعملت مادة الأمر أمرتك، هذا توبيخ وذم على عدم السجود، توبيخ وذم على عدم السجود. المطلوب بمادة الأمر هذا يدل على أن مادة الأمر موضوعة للوجوب، وإلا نفس هذا الملامة والتوبيخ هذا إنما يناسب الوجوب ولا يناسب الندب. هذا الدليل الثاني. قال المصنف وصحة الاحتجاج، هذا إما أن يكون بالجر معطوفا على الانسباق فيكون دليل ثاني، لأن احنا قلنا الدليل الأول شنو كان؟ المصنف قال لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه، هذا الدليل الأول. قلنا الدليل الأول التبادر والانسباق، ثم أجا قال وصحة الاحتجاج بالجر معطوف على الانسباق فيكون دليل ثاني. وصحة الاحتجاج على العبد، يعني ولصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره، يعني بمجرد مخالفة الطلب الصادر بلفظ الأمر، فنفس المخالفة ونفس الاحتجاج واللوم هذا دليل على الوضع للوجوب، على وضع مادة الأمر للوجوب، لما ذكرناه من أن المؤاخذة إنما تناسب الوجوب ولا تناسب الندب لجواز ترك المندوب أساسا. وتوبيخه على مجرد مخالفته، على مجرد مخالفة الأمر، كما في قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هاي لا يقولون زائدة للتوكيد، يعني ما منعك أن تسجد، شنو اللي منعك من السجود؟ هاي اللسان لسان توبيخ وذم وملامة، لما لم تسجد؟ هذا توبيخ وملامة. التوبيخ والملامة هذا مؤشر على الوضع للوجوب، وهو المطلوب. إحنا مطلوبنا أن نثبت أن الأمر موضوع للوجوب. هذا صحة الاحتجاج يحتمل أن يكون دليلا كما قربنا، ويحتمل أن يكون مؤيدا معطوف على المؤيدات الثلاثة المتقدمة. قال: ويؤيد قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وآله وقوله صلى الله عليه وآله أيضا الثاني، وصحة الاحتجاج فيكون بالرفع معطوف على فاعل يؤيد، فيكون أيضا مؤيد رابع مو دليل. يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني يحتمل في مقصود المصنف، يعني في مراد المصنف. ما ندري واقعا شنو مراد المصنف. المصنف يريد يسوق مساق الدليل حتى يكون معطوف على الدليل الأول كما قربنا أولا. لو يكون يعني مقصود المصنف أن يكون مؤيدا كما يظهر من العبارة، يعني الظاهر الأول من العبارة هو أن يكون مؤيدا، لأن شنو الداعي لأن يفصل المصنف بين الدليل الأول وبين الدليل الثالث بذكر المؤيدات؟ لو كان المصنف يريد دليل كان يذكر أولا الدليل الأول، يذكر الدليل الثاني، بعد أن يفرغ يذكر المؤيدات الثلاثة. هذا الإقحام يعني كون المقصود الدليل، هذا خلاف ظاهر العبارة، لكن الذي يقرب كون مؤيدا هو أن المصنف دائما أو غالبا نظر للفصول، نظر لصاحب الفصول. صاحب الفصول ذكر الأمور الأربعة الأولى كأدلة، صاحب الفصول استدل بالتبادر ثم ذكر هاي المؤيدات اللي المصنف ذكرها الثلاثة كأدلة، ذكر الجميع أدلة صاحب الفصول، فكأنما المصنف يريد يرد على صاحب الفصول، يقول له نوافقك في الدليل الأول لكن الأمور الثلاثة الأخرى المذكورة هاي مؤيدات وليست أدلة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف دليلا لم يذكر في الفصول حسب الظاهر، يعني فهذا يقرب كونه دليل. الذي يقرب كونه دليلا هو أولا أن المصنف نظر إلى كلام الفصول، وافق الفصول في دليل الأول، ورد في الأدلة الثلاثة وقال هاي مؤيدات وليست أدلة، ثم ذكر دليلا لم يذكر في الفصول. هذا يقرب كونه دليل، يقرب كونه دليل، يعني وأن المصنف يقصد منه الدليلية لا مجرد التأييد. وقلنا أن الذي يقرب المؤيد يقرب كونه مؤيد هو ظاهر العبارة، ظاهر عبارة الكفاية هو عطف هذا الأمر الرابع على المؤيدات الثالثة. أقول الترديد في مراد المصنف مو في الواقع، إحنا مراد المصنف من عرفه، مو أن الواقع هو دليل أو ليس بمؤيد. نعم، اي فيعني يكون مؤيد يعني لكونه يعني يكون يعني هم مو بعيد بس يبقى ظاهر، يعني هذا مو صريح يبقى ظاهر.
اعتبار الآية اللي بعده يسجدون بها اصحاب القول بالوجوب،
ما منعك الا تسجد، اي هو قاعد يستدل،
هم يستدلون بها على الوجوب، يعني وكانما هو جاء
كدليل. اي بس هذا خلاف الظاهر، يبقى ليش ما قدمه، يبقى ليش ما قدم هذا الدليل وذكره بعد الدليل الاول؟ صحيح مثل ما تفضلوا، يعني الظاهر من العباره هو كونه مؤيدا، يعني هيك اللي يفهم من العباره، والا ليش ما قدمه؟ يعني هو قلت يعني يحتمل هذا يحتمل هذا، هذا إلى مؤيدات، يعني الاحتمال الأول إلى مؤيدات، الاحتمال الثاني هم إلى مؤيدات. هذا صحيح اللي تفضلون به، هم يحتمل أن يكون يعني كأنما المصنف فرغ من المؤيدات إلى غير ذلك، ثم جاب الدليل الرابع. بس ليش ما قدمه يعني؟ فأقول يعني يبقى يحتمل في مراد المصنف الدليل والمؤيد، بس أقول هذا الاحتمال يعني احتمال في مراد المصنف، وإلا هذا الكلام اللي ذكر المصنف هو في واقعه مجرد مؤيد، يعني واقعا هذا مجرد مؤيد. ليش؟ أولا يعني حتى نبين كونه مؤيدا لا دليلا، أولا إحنا قاعد نتحدث عن مادة الأمر. هاي شوية صوتها عالي، شوية مزعج، أنا ما أقدر أحكي ولو زحمة شيخنا. الباب إذا سد ولو زحمة شيخنا، العفو. إحنا قاعد نتحدث عن المادة، عن مادة الأمر. مادة الأمر لأي شيء موضوعة؟ هل هي موضوعة لخصوص الوجوب؟ أم أن مادة الأمر موضوعة للأعام؟ المستدل، خلينا نعبر مستدل، المستدل استدل بالآية الشريفة: ما منعك إذ أمرتك ألا تسجد، بحجة أن الوارد في الآية الكريمة مادة الأمر، مادة الأمر. فالمفروض أن لا ننظر إلى نفس ألفاظ الآية، شوية دقيق إخواني، المفروض أن لا ننظر إلى نفس ألفاظ الآية الكريمة. ليش؟ لأن الآية الكريمة تحكي أمرا سابقا، هي كأنما الآن في مقام العتاب والتوبيخ، أن ليش ما استجبت لأمرنا؟ أي أمر؟ فلا بد أكو أمر سابق، لا بد أن يكون هناك أمر سابق. شنو الأمر السابق؟ اسجدوا. الأمر السابق هو اللي وارد اسجدوا لآدم، ووارد أيضا فقعوا له ساجدين، مو هيك قرأنا بالقرآن. فكأنما الآية في مقام التوبيخ والذم والملامة على مخالفة ذاك الأمر اسجدوا لآدم، فالآية الكريمة عليكم السلام بمقتضى التوبيخ والملامة لو كانت دليلا على الدلالة على الوجوب لكانت دليلا على دلالة الصيغة على الوجوب، مو دلالة المادة، دلالة اسجدوا لآدم على الوجوب. اللي اسجدوا لآدم هاي صيغة افعل، مو مادة أمر. فكأنما المستدل غلطنا، قال مو أكو وارد في الآية الكريمة أمرتك واستعمل لفظ الأمر، فإذا لفظ الأمر ظاهر في الوجوب. إحنا نقول لا، ما ننظر إلى آيتنا الكريمة، وإنما ننظر إلى ما حكي بالآية، المحكي بالآية من الأمر السابق اللي هو اسجدوا، وحينئذ بعد لا تكون دليلا على ظهور المادة في الوجوب، وإنما تدل على ظهور الصيغة في الوجوب، فتكون أجنبية عن محل الكلام، وبذلك لا تكون دليلا. هذا اللي أقول أن إحنا ترديدنا مو في الواقع، الترديد في مراد المصنف. المصنف ما ندري يريد كونه دليل لو يريد مؤيد، أما في واقع هو ليس بدليل. هذا واضح إخواني؟ واضح، واضح شيخنا. زين، ثم المصنف بعد ذلك ينتقل إلى بيان أدلة المنكرين. المصنف الآن التزم بأن مادة الأمر موضوعة للوجوب، ذكر دليلين وثلاثة مؤيدات، ثم بعد ذلك يتعرض إلى أدلة المنكرين ويناقشها. يستعرض أدلة المنكرين، يذكر ثلاث أدلة لمنكري وضع المادة للوجوب، ودعوى كون المادة موضوعة لمطلق الطلب الأعم الشامل للوجوب والند، ويناقش هاي الأدلة. الدليل الأول يقول: لا شك في صحة تقسيم الطلب المدلول لمادة الأمر تقسيمه إلى الوجوب والندب، فنقول الأمر وجوبي واستحبابي. هذا التقسيم لا شك فيه، هذا تقسيم صحيح، أن نقول الأمر إما وجوبي وإما استحبابي، هذا التقسيم صحيح، كتقسيم الكلمة إلى أقسام الثلاثة، تقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، هذا التقسيم صحيح، هذا أولا. ثانيا، لا شك ولا ريب في أن صحة التقسيم إنما تكون بالإحاض الجامع، يعني الذي يصح تقسيمه إلى الوجوب والندب هو خصوص الجامع، الجامع القدر المشترك بين الوجوب والندب هو الذي ينقسم إلى الوجوب والندب، الجامع هو الذي ينقسم إلى هذين القسمين. وإلا لو كان المقصود من الأمر في المقسم، لو كان المقصود الوجوب كما يدعي الخصم كما يدعي المصنف، للزم من صحة هذا التقسيم يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. ليش؟ لأن إذا كان مقصودك من الأمر خصوص الوجوب فتقسيمه إلى الوجوب والندب هذا تقسيم للوجوب إلى الوجوب وغير الوجوب، وهذا واضح البطلان، بطلان ضروري واضح لا يحتاج إلى بيان. لذلك نقول لابد أن يكون المراد من الأمر المذكور في التقسيم هو الجامع، القدر المشترك بين الوجوب وبين الندب، وهو المطلوب. المطلوب أن مادة الأمر موضوع عليه الأعم من الوجوب والندب، الذي يؤشر على ذلك هو صحة التقسيم، نفي صحة التقسيم هذا مؤشر واضح، تقسيم الأمر إلى الوجوب والندب هذا مؤشر واضح على أن الأمر موضوع للجامع، موضوع للقدر المشترك للطلب الجامع بين الوجوب والندب. المصنف لا يرتضي هذا الدليل، يناقشه، يقول نسلم أن التقسيم هذا تقسيم صحيح، نسلم أن الأمر ينقسم إلى الوجوب والاستحباب، كما نسلم أن الذي يصح تقسيمه هو الجامع، هاي الأمر الأول والثاني نسلمه. المستدل شلون استدل؟ قال أولا هذا التقسيم تقسيم صحيح، ثانيا الذي يصح تقسيمه هو الجامع. المصنف في مقام الرد يرتضي ويسلم هذين الأمرين، يقول أولا نسلم أن التقسيم صحيح ونسلم أن الذي يصح تقسيمه هو الجامع، لكن النتيجة غير مسلمة، لا نسلم أن صحة التقسيم دليل على وضع الأمر للوجوب. ليش؟ لأن هذا بالحقيقة مجرد استعمال، يعني إحنا في مقام التقسيم أطلقنا الأمر وأردنا الجامع، استعملنا لفظ الأمر في الجامع، والاستعمال لا يدل على الوضع، إحنا نريد نثبت الوضع الآن، نريد نثبت أن الأمر حقيقة في القدر المشترك، يعني المستدل يريد يثبت أن الأمر حقيقة في القدر المشترك، حقيقة في الجامع، في حين أن هذا الدليل أقصى ما يمكن إثباته من خلاله هو أن الأمر استعمل في الجامع، وأما أن هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة حتى ينفع المستدل أو على سبيل المجاز، هذا الدليل لا يتكفل إثبات ذلك، الدليل لا يتكفل إثبات كون هذا الاستعمال استعمال حقيقي، لاحتمال أن يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، والقرين على ذلك هو نفس مقام التقسيم، نفس مقام التقسيم بضميمة استحالة تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، نفس مقام التقسيم هذا قرين على المجازية، قرين على إرادة الجامع من مادة الأمر، قرين على إرادة مطلق الطلب، فيحتمل أن يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، الاستعمال لا يثبت الوضع، هذا الدليل لا يتكفل إثبات الوضع إلا بضميمة أن الأصل في الاستعمال أن يكون على سبيل الحقيقة. هاي المقدمة إذا أقحمناها النتيجة تكون إيه صحيحة، يعني نقول هذا استعمال استعملت مادة الأمر في مطلق الطلب إذا ضمينا إلى ذلك أن الأصل في الاستعمال الحقيقة ينتج هذا أن مادة الأمر موضوعة للوجوب، لكن من الواضح جدا أن أصالة الحقيقة لا تجري في أمثال المقام، أصالة الحقيقة إنما هي مرجع في تشخيص المراد، في تشخيص مراد المتكلم، ولا تجري في أمثال المقام. إحنا في مقامنا نقول أن مراد المتكلم معلوم، مراد المتكلم واضح. شنو مراده من المقسم؟ مراده الجامع، مراده مطلق الطلب. والشك الآن الشك في كيفية الاستعمال، هل أن الاستعمال استعمال على سبيل الحقيقة أو استعمال على سبيل المجاز؟ وأصالة الحقيقة إنما تجري لتشخيص المراد لا لتعيين كيفية الاستعمال، وأن هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة. فإذن هذا مجرد استعمال، والاستعمال لا يثبت الوضع. وقد مر نظير ذلك في باب الصحيح والأعم، مر علينا في باب الصحيح والأعم نظير هذا الاستدلال. مو هناك من تنازعنا أن ألفاظ العبادات موضوع لخصوص الصحيح أو للأعم من ذلك، الأعم استدل بما يشبه هذا الدليل. الأعم قال إحنا لا شك في أننا يمكن لنا أن نقسم الصلاة إلى صحيحة وفاسدة، هذا تقسيم صحيح، والذي يصح تقسيمه هو الأعم، فإذا لفظ الصلاة موضوع للأعم. جاوبنا عن النبي عين هذا الجواب، قلنا أن هذا مجرد استعمال، والاستعمال لا يدل على الوضع. والخلاصة من هذا، الخلاصة من هذا الجواب هو أن صحة التقسيم أرينا على إرادة مطلق الطلب من المقسم. هاي صحة التقسيم اللي تقلت مؤشر على الوضع، نقول لا، أن صحة التقسيم مؤشر وقرينة على إرادة الجامع من المقسم، وليست قرينة على وضع الأمر للجامع وللمقسم، فلا تنفع في إثبات المقصود. هذا الدليل الأول وجواب. يقول المصنف: وتقسيمه منا بدأ المصنف في بيان أدلة المنكرين، أدلة منكري وضع مادة الأمر للوجوب ومدعي وضع المادة للجامع. قال: وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب، تقسيم منه تقسيم الأمر، تقسيم الأمر إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة معنى الأعم. هاي الخلاصة اللي ذكرنا أخيرا، هذا التقسيم يكون قرينة على الإرادة، على إرادة الجامع، ولا يكون قرينة على الوضع للجامع. ليش؟ لأن هذا مجرد استعمال، والاستعمال لا يكون علامة على الوضع. وتقسيم الأمر إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه، على إرادة المعنى الأعم من الإيجاب، الأعم من الإيجاب. يحتمل سيدنا في مقام تقسيمه، في مقام تقسيم الأمر، في مقام تقسيم الأمر يمكن، يعني في مقام تقسيم الأمر يراد الأعم، هذا صحة التقسيم تدل على أن المتكلم يريد الأعم، هذا اللي يثبت بصحة التقسيم، إرادة الأعم أكثر من هذا ما يثبت. يقول: إنما يكون يعني التقسيم قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى. صحة الاستعمال هذا مبتدأ، يعني استأنف كلاما جديدا، جملة جديدة. وصحة الاستعمال في معنى، في معنى من المعاني، أعم الاستعمال أعم من كونه، من كون ذاك المعنى على نحو الحقيقة كما لا يخفى. هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني، الدليل الثاني هو أنه لا ريب ولا شك في استعمال لفظ الأمر في كل من الوجوب والاستحباب في النصوص الشرعية. في النصوص الشرعية احنا نشوف ان مادة الأمر مرة تستعمل في الوجوب، مرة تستعمل في الندب. هذا أمر واضح لمن كان إلى أدنى ممارسة بالنصوص الشرعية، يعرف هذا الأمر، مادة الأمر مرة تستعمل في الوجوب، مرة تستعمل في الاستحباب. احنا في مقام تفسيرنا لكيفية هذا الاستعمال نجد أن هناك احتمالات ثلاثة. يعني إذا نريد نفسر هذا الاستعمال، عود ليش يستعمل الأمر مرة في الوجوب مرة في الاستحباب؟ هذا شلون يمكن تفسيره؟ نقول إحنا في مقام تفسيره أمام احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون لفظ الأمر موضوعا بنحو الاشتراك اللفظي لكل من هذين المعنيين، مرة وضع للوجوب ومرة وضع بوضع آخر للاستحباب، فنقول مشترك لفظي. هذا التفسير الأول اللي يفسر لنا استعمال الأمر في الوجوب تارة وفي الاستحباب أخرى. الاحتمال الثاني أن يكون لفظ الأمر موضوعا لأحد المعنيين ويستعمل في الآخر مجازا. شنو أحد المعنيين؟ ما لنا علاقة. يعني يحتمل أن يكون لفظ الأمر موضوع للاستحباب ويستعمل في الوجوب مجازا، ويحتمل العكس، لكن أساس التفسير هو يعتمد على الحقيقة والمجاز، ولذلك نشوف مرة يستعمل في الوجوب مرة يستعمل في الاستحباب. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث هو أن يكون لفظ الأمر موضوع، أن يكون لفظ الأمر موضوعا للقدر المشترك بنحو الاشتراك المعنوي، مشترك معنوي، يعني موضوع للجامع بين الوجوب والاستحباب، يعني مطلق الطلب، كما في لفظ الإنسان. لفظ الإنسان موضوع للجامع بين زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخر الأفراد، موضوع بنحو الاشتراك المعنوي للجامع، ويستعمل على نحو الحقيقة في جميع الأفراد. هاي احتمالات ثلاثة، ما عندنا احتمال رابع. المستدل الذي يدعي وضع المادة، مادة الأمر للجامع، المستدل يدعي أن الأرجح والأصح من بين هاي الاحتمالات الثلاثة، التفسيرات الثلاثة، هو الأخير، هو الثالث. ليش الأرجح الثالث؟ يقول لأن الاشتراك اللفظي والمجاز هذا كله خلاف الأصل، لا يصار إليه إلا مع وجود دليل. خلاف الاشتراك المعنوي، الاشتراك المعنوي كثير وموافق للأصل، هو مقتضى الطبع تقريبا الاشتراك المعنوي، يعني مقتضى طبع الوضع، الوضع بنحو الاشتراك المعنوي، الوضع للجامع ويستعمل في الأفراد في الحصص استعمالا حقيقيا. الأرجح هو الاستعمال الثالث، لأن الاشتراك اللفظي والمجاز على خلاف الأصل لا يصار إليه إلا مع وجود دليل، كما أن الأكثرية مرجحة، الأكثرية مرجحة للاشتراك المعنوي. ومعنى الاشتراك المعنوي هو أن لفظ الأمر موضوع للجامع، وهو المطلوب، المطلوب أن لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب، ما موضوع لخصوص الوجوب. هذا الدليل الثاني. المصنف أيضا يرد ذلك، يقول تقدم بما لا مزيد عليه في أكثر من موطن أن أكثرية الاشتراك المعنوي هاي معارضة، لو سلمت هي معارضة بأكثرية الاشتراك وأكثرية الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز أيضا كثيرة، المجاز كثير في لغة العرب على الأقل، المجاز كثير، الاشتراك اللفظي أيضا كثير، فمن سلم أن الأكثرية سالمة من المعارضة، أكثرية الاشتراك المعنوي؟ الاشتراك المعنوي كثير، لكن أيضا المجاز كثير، حتى قيل كما تقدم أن أكثر كلمات العرب من المجاز أكثر كلام العرب من المجازات، فالمجاز أيضا كثير، فأكثرية الاشتراك المعنوي لو سلمت هي معارضة بأكثرية المجاز على الأقل، إذا ما نقول أكثرية الاشتراك اللفظي. ثم لو سلمت الأكثرية وسلمت عن المعارض، هاي الأكثرية مجرد استحسان لا قيمة لها إذا لم تكون موجبة لظهور اللفظ في معنى من المعاني، هاي استحسانات مجرد ظنون لا دليل عليها ولا دليل على حجيتها. وقد تقدم ذلك بنحو الاختصار قريبا مر علينا في آخر الجهة الأولى حينما تعرضنا إلى المعنى اللغوي لمادة الأمر، وقلنا لو وردت مادة الأمر في القرآن الكريم مثلا في لسان الشارع في القرآن أو في السنة من دون قرينة ولم يثبت لنا أن ذلك بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو على نحو المجاز، فشنو المصير؟ ذكرت هاي المرجحات وجاوبنا، قلنا هي ليست مسلمة، ولو سلمت هي معارضة، ولو سلمت عن المعارض هي ليست بحجة لا دليل على اعتبارها. تقدم ذلك بنحو الاختصار، وتقدم مفصلا وبنحو أبسط في واحدة من المقدمات المذكورة في التمهيد اللي ذكر المصنف في بحث الأصول اللفظية، في بحث الأصول اللفظية وتعارض الأصول اللفظية تقدم من المصنف مفصلا هذا الباحث، هذا الدليل الثاني وجوابه. قال المصنف: وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت، هاي كأنما مقدمة الأولى، الاستعمال في الإيجاب والاستحباب ثابت، يعني أن استعمال مادة الأمر في الوجوب، استعمال مادة الأمر في الاستحباب، هذا أمر ثابت في النصوص الشرعية، هذا أولا. ثانيا: فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما بين الوجوب والاستحباب، يعني إذا ما قبلنا التفسير الثالث فتصل النوبة إلى التفسير الأول والثاني، حقيقة والمجاز والاشتراك اللفظي، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز، هذا الدليل، هذا الدليل. ثم شنو النتيجة؟ شنو وإذا لزم الاشتراك؟ قلنا هذا خلاف الأصل لا يصار إليه إلا مع دليل، وهذان الاحتمالان مرجوحان بالنسبة إلى الاحتمال الثالث اللي احنا ذكرناه والأول اللي ذكر المصنف وهو المدعى. المصنف يقول هذا ما أفيد غير مفيد، وأما ما أفيد هذا مبتدأ خبر شنو فهو غير مفيد. ليش غير مفيد؟ لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى مرة قريبا، وفي تعارض الأحوال فراجع هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث والأخير، الدليل الثالث هو قياس من الشكل الأول مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى شوية يحتاج التفات، هذا المقدمة الأولى هي أن فعل المندوب طاعة، فعل المندوب الإتيان بالمندوب هذا طاعة، هاي المقدمة الأولى، فعل المندوب والإتيان بالمندوب طاعة لله تعالى، هاي الصغرى. الكبرى: وكل طاعة لله، كل طاعة لله هي فعل للمأمور به، هي فعل للمأمور به، هاي الكبرى. النتيجة شنو؟ أولا بالصغرى قلنا فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فعل للمأمور به، إذن النتيجة شنو؟ فعل المندوب فعل للمأمور به، فعل المندوب فعل للمأمور به، المندوب فعل للمأمور به. والنتيجة شنو؟ النتيجة هي أن المندوب مأمور به كالواجب، الأمر صادق على المندوب كما هو صادق على الواجب، فيكون الأمر موضوعا للجامع. ليش؟ مثل الإنسان، الإنسان صادق على عمر كما أن الإنسان صادق على زيد. هذا شنو معنى؟ معناه أن الإنسان موضوع للجامع، موضوع لمعنى جامع يجمع المعنيين. وإلا ليش يصدق عليه؟ ليش نقول الإنسان يصدق على عمرو كما يصدق على زيد؟ هذا ما له تفسير إلا أن يقال أن الإنسان موضوع لنحو معنى شامل للمصداقين. فنفس الكلام نقوله في الأمر، نقول الأمر صادق على الوجوب، صادق على الندب. ليش صادق على الندب؟ لأن احنا انتهينا بالنتيجة إلى أن فعل المندوب مأمور به، فعل للمأمور به، فإذا الأمر صادق على الندب كما صادق على الإيجاب. هذا ما له تفسير إلا أن لفظ الأمر موضوع للجامع، موضوع لقدر مشترك بين الوجوب وبين الندب وهو المطلوب. هذا الدليل الثالث. المصنف يجيب يقول الصغرى مسلمة، الصغرى مسلمة ولا غبار عليها. شنو الصغرى؟ فعل المندوب طاعة، هذا مسلم. فعل المندوب، الاتيان بالمستحب، الاتيان بالنوافل مثلا، هاي طاعة لله تعالى، هذا أمر واضح ولا نقاش فيه. إنما النقاش في الكبرى. شنو الكبرى؟ كل طاعة فعل للمأمور به. نقول هذا المحمول الأكبر في الكبرى، شنو المقصود به؟ نسأل المستدل، شنو المقصود به؟ هل أن المقصود بالمأمور به المعنى الحقيقي أو لا؟ إذا كان المقصود بالمأمور به المعنى الحقيقي اللي الخصم يدعي كونه، يعني المصنف يدعي كونه، شنو المأمور به بمعنى الحقيقي؟ شنو؟ شنو؟ الوجوب، الوجوب. فحينئذ إذا كان كذلك، شنو معنى الكبرى راح يصير؟ راح يكون معنى الكبرى كل طاعة واجبة، كل طاعة واجبة. هاي الكبرى صحيحة لو لا؟ لا، هاي الكبرى غير مسلمة. ليش؟ لأن بعض الطاعات ليست بواجبة، كما في صلاة الليل. صلاة الليل طاعة لكن ليست واجبة، فما يمكن أن تقول كل طاعة واجبة. هذا الكلام مو صحيح، هاي الكبرى ما مسلمة. فإذا كان مقصودك من الكبرى أو المحمول في الكبرى الأكبر في القضية الثانية، إذا كان مقصودك مأمور به بالمعنى الحقيقي يعني الوجوب كما يدعي الخصم، كما يدعي المصنف، فحينئذ الكبرى ليست مسلمة. وإذا لم تكن الكبرى مسلمة لا يكون الدليل تاما، لا يكون القياس تاما. وإن كان المقصود الشق الثاني، إذا كان المقصود بالمأمور به الأعم من معناه الحقيقي، الأعم من معناه الحقيقي، فحينئذ الكبرى تكون مسلمة. نقول إيه، نقبل أن كل طاعة مأمور بها بالمعنى الحق، بالمعنى الأعم، فالكبرى تكون مسلمة. ليش مسلمة؟ لأن النتيجة يعني شنو معنى الكبرى راح يصير؟ كل طاعة مطلوبة مثلا، كل طاعة مطلوبة، فهاي مسلمة. لكن هذا لا ينفع المستدل. على الشق الأول، إذا كان المقصود بالأكبر بالمحمول في الكبرى، إذا كان المقصود المعنى الحقيقي يعني الوجوب، فالكبرى ليست مسلمة فلا يتم الدليل. على المعنى الثاني، على الشق الثاني، إذا كان المقصود بالمحمول في الكبرى المعنى الأعام الشامل للوجوب والندب، فحينئذ الكبرى تكون مسلمة، كل طاعة مأمور بها، يعني بالمعنى الأعم من الوجوب والندب الكبرى تكون مسلمة، لكن هي ليست نافعة للخصم، ليست نافعة للمستدل. ليش؟ لأن المستدل شنو اللي ينتهي إلى بالنتيجة من الكبرى والصغرى؟ يقول المندوب فعل للمأمور به بالمعنى الأعم، ثم ماذا؟ هذا ما ينتج المدعى، هذا ما ينتج المدعى. ليش؟ لأن أنت تقول مقصودي من المأمور به هي أعم من المعنى الحقيقي، أعم من المعنى الحقيقي، فصدق الأعم من المعنى الحقيقي لا يثبت المعنى الحقيقي. لأن المستدل يريد يثبت أن الأمر موضوع لمادة الأمر موضوعة للجامع، ويكون الجامع معنى حقيقي. بناء على الشق الثاني أنت تقول أنا مقصودي من المأمور به الأعم من المعنى الحقيقي، فإذا كان كذلك نقول الكبرى مسلمة لكن لا تثبت المعنى الحقيقي، لأن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخاص. إيه ثبتت أن المقصود بالأمر الأعم من الوجوب، والندب يعني أعم من المعنى الحقيقي، لكن هذا لا يثبت المعنى الحقيقي، أنت تريد تثبت المعنى الحقيقي من خلال استدلالك. فعلى التقديرين الدليل لا يكون تاما. على التقدير الأول أساسا الكبرى مو مسلمة، وعلى التقدير الثاني الكبرى مسلمة لكن ليست بنافعة، ما تنفع المستدل. يقول كل طاعة مأمور بها، وشنو مقصودك من المأمور بها؟ يقول أعم من المعنى الحقيقي والمجازي. هذا الأعم لا يثبت المعنى الحقيقي اللي أنت بصدد إثباته، لأن الأعم لا يثبت الأخص، الأعم من الوجوب والندب لا يستلزم صدق المأمور به بالمعنى الحقيقي. هذا الدليل الثالث وجوابه. قال والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، هاي الصغرى، فعل المندوب طاعة، هاي المقدمة الأولى، هاي الصغرى. والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، والكبرى وكل طاعة فهو فعل للمأمور به، هاي الكبرى. هذا الاستدلال فيه ما لا يخفى من منع الكبرى، هذا الشق الأول، منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي. شنو المعنى الحقيقي؟ الوجوب على رأي المصنف، واضح؟ إيه طبعاً طبعاً. إيه
بس هو المستدل إنه يجعل المأمور به،
إيه ما جاب دليل
يحتاج دليل سابق.
لا مو هيك، يعني احنا انا قاعد نتنازل، انا اقول موضوع للوجوب، انت تقول موضوع للأعم، هذا السؤال انا احتاجه. جيد، السيد يقول هذا يعني اشبه بالمصادره. لا بالعكس، مصادره من المستدل. المستدل نقول له شنو مقصودك من ان كل فعل كل طاعه مامور به؟ مقصودك المعنى الحقيقي اللي احنا نقول كون الوجوب، ونصر على كون الوجوب، أنا خصم. إذا يقول كذلك إيه نعم، نقول هاي الكبرى مو تامة. إذا يقول لا مقصود المعنى الحقيقي يعني الأعم، نقول هذا أول الكلام. أنت الآن للتو قاعد تستدل، فما يصير تأخذ، يعني أقول بالعكس مصادرة من المستدل، يعني عكس كلامكم تماما. ما يصير أنت تستدل وفي ضمن دليلك تأخذ المدعى كمقدمة من مقدمات الدليل، هذا يصير مصادرة. أحسنتم، فهو أنت الآن في مقام الاستدلال، أنت الآن في مقام الاستدلال، كنت تثبت أن الأمر موضوع للأعم، وهو مطلوب المصنف. طبعا المصنف، تفضلوا، المصنف حينما يريد يرد دليل، طبعا هو مو يريد يستدل، يريد فقط يرد الدليل، يقول هذا مو وافي
في كل
الجهتين، هم ما راح يستدلون. طبعا اي ما يخالف، اي طبعا يعني انا اقول بالتحريم انتم تقولون بالوجوب، تجيبون روايه داله على الوجوب. انا شنو وظيفتي؟ وظيفتي ان ارد هذا، مو استدل لمدعاي، وانما مجرد ان ارد. المصنف هم بكل راحه يقول المعنى الحقيقي الوجوب، انت جيب دليل على كونه شنو؟ على كونه للاعان. واضح شيخنا؟ هذا. فلو أريد من المأمور به معناه الحقيقي، يعني بين قوسين انصر على كونه شنو؟ الوجوب، فالمقدمة الكبرى ممنوعة مو تامة. لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي، وإلا إذا ما أريد به معناه الحقيقي أريد الأعم من الندب والوجوب، وإلا لا يفيد المدعي أو لا يفيد المدعى، لا ينفع في إثبات المدعى. ليش؟ لأن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخاص. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة اللي كانت معقودة لبيان أخذ خصوصية الإلزام في الطلب الموضوع له مادة الأمر، وأن مادة الأمر موضوع للطلب الحتمي الإلزامي، وقد أثبت المصنف ذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد. شيخنا الشيخ جعفر كان عندكم سؤال، عفوا براحتكم، سؤال زين في حينها سابق قلتوا هذا ما يصير لا مؤيد ولا دليل، مو تذكرون ليش؟ لأن هو تطرق الاحتمال يوجب بطلان الاستدلال، فإذا أجى الاحتمال ما يكون استدلال، فإذا ما يكون استدلال بعد ما يكون مؤيد. زين، هذا بالحقيقة يعني نقاش مو في خصوص هذا المؤيد، نقاش في مطلق بعد ما عندنا مؤيد. يعني بناء على كلامكم أنا أسألكم أقول شنو معنى المؤيد؟ شنو معنى المؤيد؟ إحنا هواية نقرأ مؤيد، يعني اللي أريد أقول أن هذا كلامكم لو تم لكان إشكال على مطلق المؤيد مو على خصوص هذا المؤيد. وش قد نقرأ إحنا بالمكاسب وهذا مؤيد ومؤيد، فالمفروض هناك نشكل مو هنا. فأقول شنو مقصودكم من المؤيد إذا كان كذلك؟ أنا أسأل واقعا، يعني شنو المقصود بالمؤيد؟ مو هواي مر علينا مؤيد، شنو المؤيد؟ المؤيد فد 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 مثال خلينا نقول عنه يحتمل القاعدة لكن مو نص في القاعدة، يعني يتطرق الاحتمال إليه، نقول عنه مؤيد. أنتوا تقولون لا، هو طالما أجى الاحتمال وإجا احتمال انسجام مع القولين كما ينسجم مع القول اللي أنتوا تردون تأيدوه ينسجم مع القول الثاني، إذا كان كذلك بعد لا يكون مؤيد ولا يكون استدلال، فبعد ما ينتفي، يعني ينتفي المؤيد أساسا. أنا جاوبتكم قلت لكم المقصود بالمؤيد هو ظاهر في المعنى اللي يراد تأييده لكن يحتمل ذاك. أنتوا تقولون لا، طالما يحتمل ذاك إذن حتى مؤيد بعد ما يصير، مو بس استدلال ما يصير.
شيخنا لكون الشيء مؤيدا يحتاج في شيء آخر زائد الاحتمال
تبيغ القاعدة عليه. إذا كان يحتمل القولين، يحتمل القولين بحيادية ومساواة نقول مو مؤيد. بس لا، إذا كان أقرب إلى بعض الأقوال من أقوال أخرى يكون مؤيد. لا، يختلف باختلاف الموارد، يعني هاي الأقربية مرة تكون من ظاهر، مرة تكون من ذوق، مرة تكون يعني انسجام مع قواعد، بس قصدي يعني لا يكون متساوي المسافة إلى الطرفين، أي حينئذ ما يكون مؤيد، كما ما يكون نص في أحد القولين دون القول الثاني، حينئذ يكون شنو؟ يكون دليل، ما يكون مؤيد. يكون مؤيد إذا انسجم مع الأمرين لكن كان أقرب إلى، كما في الحقيقة والمجاز. أنت حينما مثل يجي كلام يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز نقول هذا ليس دليلا على أحد القولين، بس حيث أن الظاهر من كل كلام هو الحقيقة فيكون مؤيد للقول بالحقيقة. إيه مثلا يصير ظن راجح فيكون شنو؟ يكون مؤيد، ما يكون دليل. هاي الآية اللي قريناها ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، تبين هي شنو؟ أجنبية أصلا عن المادة، قاعد تتحدث عن أمر صدر بالصيغة. أنا ما ردت أقول أجنبية حتى لا يقول الشيخ هذا أصلا مو مؤيد بعد واقعا، يعني إنما ما قلت منعني أن لا ينقدح هنا الشيخ هذا المعنى، أبينا قلت ورا الدرس. هي واقعا أجنبية أصلا، ما لها علاقة، ما لها كل علاقة بحثنا، بس إنما كانت مؤيدا لأن شنو ورد في لفظ هاي الآية، لفظ الأمر أمرتك، سي أمرتك، يعني يبدو أكو شنو؟ أكو أمر سابق، مثل ما يقول السيد كون أكو دليل سابق، حتى فكون أكو أمر سابق حتى الآية تحكيه، تقول أنا مو أمرتك ليش ما التزمت، فأكو أمر سابق، ذاك الأمر السابق بالصيغة، إذا صار بالصيغة صار أجنبية أصلا، ما لها كل علاقة بحثنا، نبحثها فيما سيأتي إن شاء الله. فشلون تكون مؤيد؟ تكون مؤيد هذا لأن ورد فيها لفظ الأمر. فإذا شفنا يعني الأقربية ولو من باب التوهم والاشتباه، هاي أقربية إلى أحد الطرفين حتى واحد اشتباها تكون مؤيد. إذا ما نقبل هذا نقول لا، هي ليست لا مؤيد ولا دليل.
لوجود الكريم هناك، حيث أن الله سبحانه وتعالى وبخ إبليس على ترك إمتثال هذا الأمر، فاستعماله كلمة أمر في أحد أفراد لا ليس بدليل على أنه موضوع لذلك المعنى بالخصوص.
بالنسبة للصيغة مقصودكم؟
لا، بالنسبة
للمادة. أي لا، المادة احنا قلنا أجنبية عن المادة، لا خلونا بالصيغة، قصدكم على الصيغة.
لا،
هو قال اسجدوا لآدم بعدين قال ليش ما سجدت؟
حتى هذا أمد، كلمة أمد.
أي نعم،
بالنسبة للمادة لو نتنازل حكاية هذا الأمد للصيغة.
ها ها زين، إذا قطعنا النظر عن ذاك النقاش أي شنو؟
مادة الأمر
استعمال، اي مجرد استعمال، اي هذا من نقاش ثاني، اي استعمال
في احد معنى
اي نعم اي، والقرينه هو نفس التوبيخ.
نعم
نعم اي مثل ذاك، فليحذروا، احنا ما بينا شنو القرائن، شنو كانت الايه المؤيد الاول، أي فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قلنا هذا مؤيد، ما بينا ليش مؤيد بوقتها، قلنا الاحتمال قرين، القرينة هي نفس الحذر، نفس مادة الحذر، لأن الحذر إنما يناسب الوجوب، فنقول هذا استعمل في خصوص حصة خاص.
أي
هو القرينة هو نفس المشقة أصلا، هو نفس إحنا شلون بينا التقريب، يعني هو نفس بيان التقريب يكون قرينة براحتكم مشايخنا، نفس بيان التقريب هو اللي يجعل قرينة، يعني المشقة هي القرينة، الحذر هي القرينة. إحنا شلون قلنا الحذر يقرب إرادة الوجوب؟ قلنا لأن الحذر إنما يكون مناسبا للوجوب ولا يناسب الاستحباب، لأن الاستحباب يجوز تركه أساساً فلا معنى للحذر فضلاً عن وجوب الحذر، هيك قلنا. هو نقول نفس هذا دليل على القرينة، يعني قرينة على إرادة حصة خاصة.
نعم.
براحتكم عفواً.
ينسجم مع الأمر.
ينسجم مع الوجوب.
أي. ولا ينسجم مع الطلب
الاستحباب
اللي يدعي الخاص.
نعم،
الدعوة الخاص هو الأعلى ليس خصوصا،
اي اي فهو كانما احنا نقول له اصلا ما يمكن ان يستعمل في الاستحباب.
التوبيخ لا ينسجم، احنا
اي التوبيخ انما ينسجم مع الوجوب. لا هيك تردون تقولون بعباره اخرى تقولون هذا صحيح الكلام بس هذا استعمل في حصه خاصه في الوجوب، استعمل في الوجوب. يبقى هو هذا النقاش اللي دائما يرد بامثال هاي المقامات، هذا مجرد استعمال والاستعمال اعم من الحقيقه. هو هذا عباره اخرى عن هذا النقاش. الله يرعاكم.